بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. طريقة جديدة ابتكرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للضغط على الإدارة الأمريكية خلال مفاوضاتها مع إيران تمثلت بدمجه بين الملفين الفلسطيني والإيراني، مشترطا تسوية مع إيران مرضية لإسرائيل أو لا تسوية أو تقدم في الملف الفلسطيني.
وفي الجهة الأخرى، الانتخابات البلدية تميزت في كيان العدو بغياب السياسة وحضور العامل الطائفي والصراع بين العلمانيين والمتدينين. أما المدن الكبرى فلم تشهد أي مفاجآت على مستوى انتخابات رؤساء البلديات.
قبل الدخول في تفاصيل هذه الحلقة، نبقى مع أبرز فقراتها.
شريط إخباري يعرض أحداث الأسبوع. كيري يفشل في إقناع إسرائيل بالتعاطي الجديد مع إيران، ونتنياهو يدمج الموضوع الإيراني بالفلسطيني. الانتخابات البلدية الإسرائيلية، غابت السياسة وبقي القديم على قدمه. وفي فقرة من دون تعليق، أساليب المتدينين غير القانونية للتهرب من الخدمة العسكرية.
أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من عين على العدو. بداية نبقى مع تقرير إخباري يعرض أهم ما شهدته الساحة الصهيونية من تطورات لهذا الأسبوع. أكد رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيسة أفيغدور ليبرمان أنه لا جدوى من السعي الآن للتوصل إلى تسوية دائمة، وبدلا من ذلك يجب التركيز على تعزيز التعاون مع الفلسطينيين في المجالين الاقتصادي والأمني. وأضاف أنه يتعين على إسرائيل أن تطالب السلطة الفلسطينية بتعديل مناهجها التعليمية التي تحرض على إسرائيل بصورة جذرية. صادقت اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين أمس بأغلبية الأصوات على مشروع قانون تقدم به عضو الكنيسة يعقوب ليتسمان من حزب يهدوت هتورا الحريدي، يقضي بحظر إجراء أي مفاوضات تتعلق بحل وسط ينص على تقسيم مدينة القدس أو على التنازل عن أراض فيها، من دون توافر أغلبية مؤلفة من 80 عضو كنيسة مؤيدة لإجراء مفاوضات كهذا. قالت رئيسة حزب العمل زعيمة المعارضة عضو كنيسة شيلي يحيموفيتش إنها ترفض فكرة انضمام حزبها إلى الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو التي طرحتها وزيرة القضاء تسيبي ليفني المسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين في الحكومة الإسرائيلية. وأشارت يحيموفيتش إلى أن الوزيرة ليفني تشكل ورقة التوت في حكومة نتنياهو، مؤكدة أنها شخصيا غير مستعدة قط للقيام بهذا الدور. انفجرت سيارة مفخخة في مدينة عسقلان في إطار تصفية الحسابات بين عصابات المافيا الإسرائيلية، وأدى الانفجار إلى مقتل أحد الأشخاص وجرح آخرين، كما تسبب في حالة ذعر واسعة بين المستوطنين. قال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن قوة عسكرية إسرائيلية اكتشفت بأغلبية الأصوات طلبات استئناف ضد قرار الحكومة الإسرائيلية تصدير 40% من مخزون الغاز الطبيعي الذي تم اكتشافه في أعماق البحر الأبيض المتوسط من دون الحصول على موافقة الكنيسة. تم تعيين الدكتور كرينت فلوغ في منصب محافظ مصرف إسرائيل المركزي، وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ إسرائيل. وكانت فلوغ قد شغلت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة منصب القائم بأعمال محافظ المصرف المركزي بعد أن أنهى المحافظ السابق للبروفيسور ستانلي فيشر مهمات منصبه. ألقاكم بعد قليل في فقرة الصحف الإسرائيلية.
الكاتب والباحث السياسي الأستاذ وليد نويهد، أهلا ومرحبا بكم. طبعا في هذه الحلقة هناك موضوعين رئيسيين. الموضوع الأول يتعلق بيعني لقاء كيري نتنياهو الذي جرى في روما، وما لدلالة هذا اللقاء من أبعاد على مستوى السياسات الخارجية الإسرائيلية والأمريكية، وما يحكى عن تباين بين يعني هاتين السياستين. والموضوع الداخلي، الانتخابات البلدية في إسرائيل، وما لهذا الموضوع من دلالة على مستوى الساحة الداخلية الإسرائيلية. برأيك ما بين يعني الساحة الداخلية الإسرائيلية والسياسات الخارجية ثمة نقطة توازن يعني تدل على مؤشر حضور إسرائيل بشكل أو بآخر في منطقة الشرق الأوسط. برأيك أين أمسى مؤشر الحضور الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط اليوم؟
مبدئيا بدأ التراجع الإسرائيلي أو الحضور الإسرائيلي في تسعينات القرن الماضي عندما دخلت الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا على الأرض في منطقة الشرق الأوسط، وأخذت دور الوكيل الإسرائيلي منذ الخمسينات والستينات والسبعينات وصولا للتسعينات. عندما يحضر الأصيل يتراجع دور الوكيل، هذا هو المنطق عمليا. على الأرض حصل الأمر نفسه، لماذا دخلت أمريكا مباشرة في الصراع العرب الإسرائيلي وأيضا في إطار الصراعات أو التجاذبات الإقليمية في إطار الشرق الأوسط؟ السبب الحقيقي أن إسرائيل لم تعد تقوى على تحمل هذه المسؤولية والقيام بهذا الدور، وعندما يتراجع الوكيل عن الدور لابد أن يدخل الأصيل على الخط. المشكلة الآن أن القوة الأصلية أو الأصيل عندما دخل على الخط بدأ أيضا يعاني من ترهل ومن ضعف، وبدأ يفكر في الانسحاب على مستوى استراتيجي. طبعا هذه الخطوة قد تحتاج إلى 10 سنوات أو أكثر من 20 سنة، ولكن بدأت الولايات المتحدة تفكر بالانسحاب وإعادة التموضع وثم الانسحاب.
هذا ربما بيطرح إشكالية الدور الوظيفي لإسرائيل مجددا ربما على يعني الساحة الدولية بشكل أو بآخر. طبعا سنتابع حديثنا ولكن بعد هذا التقرير الذي يعرض للقاء كاري نتنياهو. شهد الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الخارجية الأمريكية جون كاري في روما خلافا واضحا بين رؤية الطرفين حول التسوية مع إيران، فيما دمج نتنياهو بين الملفين الفلسطيني والإيراني مشترطا رضا إسرائيل عن التسوية مع إيران للتقدم في الملف الفلسطيني.
بعد فشله في وضع العصي في عجلة المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة والغرب مع إيران، استغل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقاءه مع وزير الخارجية الأمريكية جون كيري في روما لابتزاز الجهود الأمريكية لإيجاد تسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين من خلال ربط التقدم في المفاوضات مع الفلسطينيين بتشديد العقوبات على إيران، وأن يكون الحل إذا ما تحقق معها مرضيا لإسرائيل، وبذلك يكون نتنياهو قد قام بعملية الدمج بين الموضوعين الإيراني والفلسطيني ليستطيع استغلال أي ملف منهما مقابل الملف الآخر.
וגם נתניהו מנגד עושה בעצם את המהלך המשולב הזה בנושא האיראני-פלסטיני. אפשר להתקדם בסוגיה הפלסטינית, הוא אומר, רק אם יהיה לחץ אמיתי ותוצאה אמיתית بالسوقية إيرانية.
في سياق متصل كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن وزير الخارجية الأمريكية لم ينجح في إقناع نتنياهو بالموقف الأمريكي أثناء لقائهما في العاصمة الإيطالية روما، كما لم يفلح من قبل في إقناع وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل الذي التقاه في واشنطن بأن واشنطن لن تتراجع أمام طهران، حيث استمر اللقاء بين كيري ونتنياهو زهاء 7 ساعات ناقش فيها الطرفان تطورات الملف الإيراني. فشدد كيري على الحل الدبلوماسي مع إيران، فيما أكد نتنياهو على ضرورة تشديد العقوبات ضد طهران وعلى أن يتضمن أي اتفاق معها الإيقاف الكامل لبرنامجها النووي.
The leadership of the United States, the President have shown on the issue of sanctions and centrally important. I think it would be a tragic mistake to stop right before that goal is realized.
We will need to know that actions are being taken which make it crystal clear, undeniably clear, fail-safe to the world that whatever program is pursued is indeed a peaceful program.
إلى ذلك ذكرت أوساط إسرائيلية متابعة أن نتنياهو ينتظر من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن يعرب عن أسفه أو يدين سلسلة الهجمات التي تعرض لها إسرائيليون أخيرا، حيث من المتوقع خلال الأيام المقبلة مناقشة تنفيذ مرحلة إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية كبادرة حسن نية.
أستاذ وليد، يعني مما حضرناه في التقرير واللي بتابع خطابات نتنياهو الأخيرة، يتحدث نتنياهو مثلا في آخر خطابين عن أنه إسرائيل أمست اليوم مثل تشيكوسلوفاكيا عام 38، يعني بأيام الحرب العالمية الثانية، أنه تشيكوسلوفاكيا يومها دفع ثمن سياسات تشامبرلين رئيس الوزراء البريطاني المترددة تجاه هتلر. اليوم يشبه نتنياهو بأن إسرائيل ستدفع ثمن سياسات أوباما المترددة تجاه إيران، وبالتالي إسرائيل تركت لوحدها يعني بشكل من الأشكال في منطقة الشرق الأوسط. شو رأيك؟
يعني المخاوف الإسرائيلية من تغير السياسة الأمريكية مسألة واردة وعبر عنها بأشكال مختلفة وبدبلوماسيات متنوعة، ولكن لابد من العودة إلى الأساس. الأساس أن الوظيفة الإسرائيلية بدأت تعاني من التهلهل منذ تسعينات القرن الماضي، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تعاني أيضا من مشكلات داخلية على مستوى الديون، على مستوى الاقتصاد، على مستوى صعود قوى إقليمية ودولية منافسة أو موازية ويمكن أن تلعب دورا على في الإطار البعيد. إذن الرؤية الأمريكية رؤية أوسع من الرؤية الإسرائيلية. إسرائيل تريد أن تضع السياسة الأمريكية في دائرة ضيقة وحلقة ضيقة، بينما أمريكا تقرأ الوضع على مستوى أوسع دوليا وإقليميا وعلى مستوى الشرق الأوسط. بعدها إسرائيل هي الطفل المدلل، وهي تشكل الهاجس الأساس في السياسة الأمريكية والاستراتيجية الأمنية الأمريكية. هذا لا شك فيه، ولكن فكرة أن إسرائيل أولا وأخيرا، هنا بدأ النقاش. إسرائيل أولا ولكن أخيرا، هناك بداية اختلاف في قراءة طبيعة المرحلة المقبلة. أخيرا هناك مجموعة عوامل في إطارات تريد الولايات المتحدة أن تقرأها في السياق الدولي الكبير. أيضا إسرائيل لها الموقع الأساس، المكانة الأولى في السياسة الأمريكية، ولكنها ليست اللاعب الوحيد في هذه الساحة. في هذا الإطار يمكن أن نقرأ هذا القلق الإسرائيلي من التردد الأمريكي.
طيب، إذا بدنا نقرأ يعني السياسات الأمريكية، هناك ثلاث كيانات رئيسية في هذه المنطقة لاعبة وفاعلة في منطقة الشرق الأوسط، يعني تركيا، إيران، مصر. طبعا ناهيك عن إسرائيل كدخيل على هذه المنطقة، ولكنه فاعل ولاعب قوي بشكل من الأشكال. طيب، في ضوء السياسات الأمريكية عامة في المنطقة ورؤى الأمريكية في المنطقة وما يحصل في المنطقة من تحولات، برأيك يعني كيف ستتعاطى الإدارة الأمريكية تجاه الملف النووي الإيراني، وأين ستتباين مع إسرائيل بخصوص هذا الملف؟
لا شك أنه إعادة التموضع الأمريكي يطرح مجموعة أسئلة. هناك احتمال فراغات، وبالتالي الفراغ لابد من تعبئة هذا الفراغ بقوة قادرة على ضبط الوضع، أو على الأقل على التحاور، أو على منع الانفلات والانزلاق نحو فوضى عارمة وتتخبط القوى ببعضها بعضا. إذن هناك سؤال كبير، كيف تريد أن ترتب الولايات المتحدة الأوضاع في لحظة الانسحاب أو إعادة التموضع، وهي ستبدأ من عام 2014. هناك اللاعب الأساسي الآن هو وضع مستقر، سياسة مستقرة، قوة إقليمية صاعدة تريد أن تستوعب هذا الموضوع أو أن تعيد ترتيب الجسور، وهي إيران بعد سلسلة المقاطعة الطويلة والصراع الطويل والمديد على امتداد 4 عقود. إذن نحن أمام سؤال كبير، إلى أي مدى الإدارة الأمريكية مستعدة أن تدخل في مرحلة المكاشفة وأن تضع الأوراق على الطاولة بشكل واضح، وأن لا يكون هناك أجندات سرية في التعامل مع القوى الإقليمية. بتقديري أنا أن أمريكا تحبز يعني التعامل مع قوى يعني ثلاثية، يعني نظرة ثلاثية الأبعاد وليست أحادية، وهي تركيا، مصر، إيران كقوة أساسية. هذه السيبة أنك كنت تقوم بالدور الضابط. إسرائيل هنا بدأت فعليا تفقد وظيفتها، ولكن فقدان هذه الوظيفة يحتاج إلى وقت طويل، وإلى رعاية أمريكية، ولكن الرعاية الأمريكية أيضا بدأت تتراجع، لأن هناك من أمريكا نفسها بحاجة إلى رعاية وإلى دعم مالي لتغطية الديون والعجز.
طيب إذا بدنا نسأل على مستوى ملفات المنطقة، هناك ملفين بارزين بشكل أو بآخر، يعني الملف النووي الإيراني والملف الفلسطيني. برأيك وفق هالتحولات اللي عم بتصير، وفق التطلعات الأمريكية اللي اليوم يمكن من حط الأولوية، أولوية الملف الفلسطيني هي هلأ أولوياتها وحساباتها بمنطقة أخرى، هل ستكون التسويات والتحولات في منطقة الشرق الأوسط على حساب هذا الملف؟
تقصد الملف النووي؟
أقصد الملف، الفلسطيني.
الملف الفلسطيني، الملف الفلسطيني سيتعرض فعلا إلى 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 مقايضات، إلى مقايضات لضمان أمن إسرائيل. بعد أن بدأ يستعد الأصيل إلى الخروج من المنطقة خلال العقد المقبل، إذن هذا الوكيل التقليدي بحاجة إلى رعاية أو بحاجة إلى ضمانات أو بحاجة إلى، إذن التفاوض على هذا الملف له عدة أبعاد وليس بعدا واحد. الملف النووي الإيراني هو أحد تلك الأبعاد، أنه استيعاب هذا الملف أو ضبطه ضمن إطار أو منع تحوله من قوة سلمية ولها علاقة بالتنمية الداخلية إلى قوة عسكرية. إذن هناك مجموعة مفاوضات، ولكن علينا أن نؤكد على نقطة أساسية، وهي أن أمريكا لم تعد قادرة أن تلعب الدور الذي لعبته قبل 30 سنة. نحن الآن أمام دور جديد، وهذا الدور الجديد لابد من متابعته، وإيران وتركيا ومصر وكل الدول العربية ممكن أن تكتشف دورها المفقود أو المطلوب لإعادة المشاركة في صياغة هيئة الشرق الأوسط.
سنتابع حديثنا وخاصة بالموضوع الفلسطيني، ولكن بعد هذه الفقرة من أنباء أو تعليقات الصحافة الإسرائيلية، أبرز تعليقات الصحف الإسرائيلية لهذا الأسبوع والزميلة رجاء عوض.
كتبت الصحف الإسرائيلية مواضيع مختلفة كانت محل اهتمام على الصعيد السياسي والأمني والاجتماعي. نبدأ من صحيفة يداوت أحرنوت، حيث كتب المحلل السياسي إيتامر إخنر أنه على الرغم من الاجتماع الإيجابي الذي عقد أمس بين وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في روما، إلا أنه لم يضع حدا للخلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. فقد ركز كيري على تثمير التغيير الذي حصل في لهجة الزعماء الإيرانيين، فيما شدد نتنياهو على أفضلية عدم حصول تسوية. بالمقابل رأى الكاتب في صحيفة هارتس ليون هادار أن الولايات المتحدة تريد حلا براغماتيا للأزمة مع إيران، ففي واشنطن يدركون أن الحرب الدائرة ليست بين أبناء النور وأبناء الظلمة، وأن المصلحة الأمريكية تقتضي الامتناع عن تصوير الأزمة مع إيران على هذا الشكل والعمل للتوصل إلى حل براغماتي يحول دون الحرب. ومن جهة أخرى، إسرائيل ستدفع ثمنا باهظا إذا تجاهلت المصالح المتغيرة لحليفها الدولي، لذا عليها أن تتبنى استراتيجية تقوم على التعايش طويل الأمد بين قوتين إقليميتين، إسرائيل النووية وإيران النووية. أما المحلل السياسي اختار إيتان هابر، فقد تناول في صحيفة يدعوت أحرنوت موضوع اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل، فرأى أنه مع الذكرى 19 على توقيع هذه الاتفاقية لا يمكن التقليل من الأهمية الاستراتيجية للسلام مع الأردن، لذا علينا أن ندين بالشكر الجزيل للعائلة الملكية الأردنية لحرصها على الحفاظ على اتفاق السلام مع إسرائيل. وليس من المبالغة القول إنه لولا هذا الحرص لكان الحرس الثوري الإيراني مرابطا في قلقيلية على بعد 5 دقائق من مدينة كفار سابا وسط إسرائيل. وزير الحرب السابق مشير نز اعتبر في صحيفة هارتس أن الإسرائيليين لن يتوقفوا عن مناقشة الأخطاء الكثيرة التي ارتكبوها في حرب الغفران، لكن يجب علينا ألا نتجاهل أمرا أساسيا هو الانتصار الكبير الذي حققته إسرائيل. فخلال 18 يوما وصل الجيش الإسرائيلي إلى بعد 101 كيلومتر عن القاهرة، وأصبح الجيش الثالث المصري محاصرا وباتت دمشق في مرمى مدفعية الجيش الإسرائيلي. لكن الأهم من هذا كله هو أن الجيش الإسرائيلي أوضح بصورة قاطعة عدم قدرة أي تحالف عسكري عربي على التغلب عليه. في قضية مختلفة اعتبر الكاتب يسرائيل هرقل في صحيفة هارتس أنه يبدو أن أكبر الخاسرين في الانتخابات البلدية هما أريا درعي وأفيغدور ليبرمان، فخسارة مرشحهم موشي ليون شكل مؤشرا هامشيا على ضعف قوتهم السياسية، ولعل السبب الحقيقي لهذا الضعف هو أن الاثنين زعماء طائفيين، حيث يبدو أن الشياطين الطائفية على الرغم من تأجيج المشاعر في الفترة الأخيرة آخذة بالتلاشي وإن بوتيرة بطيئة. المحلل السياسي ناحوم برنيع رأى في صحيفة يدعوت أحرانوت أن أهم درس يمكن أن نستخلصه من عملية تعيين دكتور كرينت فلوغ في منصب محافظ مصرف إسرائيل المركزي هو أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لا يتمسك بالقرارات التي يتخذها، ومعروف أنه كان حتى يوم أمس من أشد المعارضين لتعيين فلوغ في هذا المنصب. وعلى ما يبدو فأن نتنياهو يتراجع عن مواقفه عندما يتبين له أن إصراره على هذه المواقف يمكن أن يكلفه ثمنا شخصيا باهظا. إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة على أبرز تعليقات الصحف الإسرائيلية لهذا الأسبوع. عودة إليك بشار ولضيفك الكريم.
عودة من جديد أستاذ وليد، الحديث عن الملفين الإيراني والفلسطيني يعني وهذا التوازي اللي عم بيحاول يطرحه نتنياهو بشكل أو بآخر على مستوى الملفين وسياق هذين الملفين، كان هناك تصريح ملفت ربما لنتنياهو بأنه هناك بعض يعني تحدث عن بعض العرب أو بعض الحلفاء بشكل من الأشكال أنه لديهم هواجس مشتركة معنا كإسرائيليين والحديث لنتنياهو باتجاه الملف النووي الإيراني ومواجهة هذا الملف. وبنفس هذا الموضوع تحدثت سيبي ليفني بأنه هناك هواجس مشتركة عن بعض العرب وإسرائيل تجاه الموضوع الإيراني. يوفال ديسكن يمكن رئيس الشباك السابق تحدث بأنه يعني الظرف اليوم مؤاتي في الشرق الأوسط لطرح مسألة التسوية والوصول إلى نتائج مرضية لإسرائيل. أمام هذا يعني الحديث، أمام هذا التوازي بين هذين الملفين، أمام تلك الهواجس المشتركة ربما بين الأطراف السياسية المختلفة في الشرق الأوسط، برأيك الملف الفلسطيني هل بات اليوم على المقصلة أو هل بات اليوم يعني رهن أي تسوية ممكن أن تحصل في منطقة الشرق الأوسط؟
لا شك أن هناك مخاطر جدية على الملف الفلسطيني، وهذه لابد أن توضع على الطاولة في القراءة النقدية لما يحصل في المنطقة العربية، ولكن لابد من قراءة المسألة في إطار أكثر عقلانية. نحن الآن كدول عربية أو كشعوب عربية نمر في مرحلة فوضى انتقالية. في مرحلة الفوضى الانتقالية لا نعرف ما هي الصورة التي ستستقر عليها المنطقة في القريب العاجل أو البعيد المدى. أيضا نحن نمر في مرحلة اختلاط الأوراق، يعني بين العدو والصديق والحليف وغيره من التصنيفات. نحن الآن نقرأ تصريحات مريبة وأحيانا مخيفة عن تحالفات قد تحصل كما عبرت عنها بعض الصحف الإسرائيلية. هذه المسألة تدل على أن نحن الآن في مرحلة رمادية، مرحلة تشوش، مرحلة اختلاط في الأوراق. ولكن المسألة ليست هنا، المسألة ستأتي لاحقا، كيف سيتم ترتيب هذه الأوراق؟ عملية الاختلاط نحن الآن لم نتجاوزها، هذه الفترة لم نتجاوزها، ولكننا نحن مقبلون على مرحلة وهي الأهم، عملية ترتيب الأوراق. كيف، أين ستقف هذه الدول العربية؟ كيف ستنقسم الدول العربية؟ كيف سيعاد تشكيلها؟ على ما هي المحطة التي ستستقر عليها مؤقتا؟ كيف ستنظر إلى الموضوع الفلسطيني؟ هل هو أولوية أم لم يعد له الأولوية وإنما الخطر هو الخطر النووي الإيراني وغيره؟ إذا نحن أمام إعادة تشكيل الرؤية. هذه إعادة تشكيل الرؤية هي الآن في مرحلة مشوشة ومرحلة انتقالية فيها الفوضى وفيها نوع من الاختلاط الأوراق. لاحقا سيبدأ عملية الترتيب، ولذلك لابد من إعادة تأسيس الرؤية العربية الإسلامية لموضوع الأولويات وهو الموضوع الفلسطيني. إذا لم نعد باتجاه هذا الاتجاه ونضع البوصلة بهذا الاتجاه فإننا سنكتشف أن هناك اتجاهات متضاربة وسيكون الموضوع الفلسطيني هو المتضرر الأول من كل هذه الاضطرابات التي نمر بها.
جميل جدا. سنتابع حديثنا ولكن بعد هذا الفاصل القصير. مشاهدينا فاصل قصير نتابع بعده.
هل عادت إسرائيل إلى سياسة الاغتيالات ضد المقاومين الفلسطينيين؟
إثني شنا نساء السياء للجهاد الإسلامي بها.
أهلا بكم من جديد والآن إلى فقرة بانوراما. قام الجيش الإسرائيلي بتصفية الناشط الفلسطيني محمد عاصي المتهم بتنفيذه عمليات ضد الاحتلال، حيث جرى إطلاق نار كثيف استخدمت خلاله الجرافات الضخمة في تنفيذ هذه العملية.
محمد عاصي פעיל של הג'יהאד האסלאמי בן 28 נכלא כבר כמה פעמים בכלא הישראלי במבצע עמוד ענן לפני שנה ניסה לסייע לג'יהאד האסלאמי בעזה באמצעות הפיגוע הזה. מטען ששלח עאצי לתל אביב התפוצץ באוטובוס הזה סמוך לקריה בתל אביב. לפחות 29 אזרחים נפצעו. מאז העצי נמלט מהשבק, זמן לא מבוטל כנראה, כאשר הוא בתוך המערה הזו, הסמוכה לכפר בילעין. וההחלטה הייתה לעבור למה שמכונה בצהל, סיר לחץ. דחפור משוריין כבד מסוג D9 פתח את הדרך. שני טילים נגד טנקים מסוג לאו סיימו את המצור על מוחמד העצי. לצהל ולשבק כבר ברור, ריבוי האירועים האחרונים בשטחים אינו רק סטטיסטיקה.
יכול להיות שהגל הזה כשלעצמו הוא גל מדבק. אנחנו כמובן פועלים בנחישות כנגד הטרור הזה.
ההבנה היום בצהל היא שהאפקט המרגיע של חידוש התהליך המדיני על השטחים הוא כבר הסתיים, וכרגע מתארים זאת בצבא כאווירה של פיגועים.
بعد 65 عاما على طردهم من قرية برعام من قبل قوات الاحتلال، يحاول شبان هذه القرية الفلسطينية العودة إليها على الرغم من معارضة سلطات الاحتلال العسكرية والقضائية لهم.
אחרי 65 שנים של המתנה לעקורי ברעם נמאס. בשבועות האחרונים הם הקימו מאהל במקום שבו עמדו פעם בתי הכפר שתושביו הצטוו ב-1948 לעזוב לכמה ימים ולא הורשו לשוב לשם עד היום. חבורת צעירים, דור שלישי לעקורים שגדלו על מורשת הכפר, מאיישת את המקום במשמרות ולמעשה קובעת נוכחות.
אולי הגיע הזמן להגיד מה שהיה היה, נשאיר את זה מאחורה, בוא נתקדם.
לא, לאן נתקדם? יש עקרונות פה.
מה העיקרון?
תהי לחזור. סבא שלי לא חזר. אני אנסה לחזור.
לאורך השנים הם ניהלו מאבקים משפטיים בניסיון לשוב לכפרים, והמדינה דחתה אותם שוב ושוב. בשנת 93 המליצה ועדה בראשות דוד ליבאי להשיבם, אלא שההחלטה לא מומשה. גם עתירה נוספת לבגץ שהגישו העקורים נדחתה בין היתר מחשש מפני תקדים בכל הנוגע לזכות השיבה של פליטים. נגד הצעירים האלה עומד היום צו פינוי.
كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن شركات تأجير سيارات إسرائيلية تمتنع عن تأجير سياراتها للمستوطنين خارج الأراضي المحتلة عام 48.
אם יש לכם רישיון בתוקף וכרטיס אשראי, לשכור רכב בארץ זו פעולה פשוטה מאוד. אבל אם אתם תושבי אריאל או מעלה אדומים, או בכלל גרים או מבקרים מעבר לקו הירוק, מתברר שהמצב משתנה. אני גרה באריאל.
אם זה מעבר לקו הירוק, את לא יכולה לנסוע עם רכב שלנו.
גם לא ליישובים הגדולים, אריאל, מעלה אדומים.
אם זה מעבר לקו הירוק, לא.
המוקדנים של הרץ, חברה בינלאומית שמחזיקה סניפים בארץ, פשוט לא יאפשרו לכם לשכור רכב אם אתם גרים מעבר לקו הירוק, גם אם זה בגושים הגדולים. בתקנון החברה מצאנו את הסעיף הזה, מתחייב הסוחר לא להשתמש ברכב מחוץ לגבולות מדינת ישראל.
שאני לא יכולה להזכיר את הרכב ולנסוע לבית שלי, לאיפה שאני רוצה לנסוע, זאת ממש אפליה. אני אזרחית, גדלתי במדינה, אנחנו שירתנו בצבא.
בעיניי זה חלק מישראל.
לא בעיני החוק.
אריאל זה יישוב מאוד מאוד גדול, זה לא התנחלות.
אני יודעת. אם זה מעבר לקו הירוק מבחינה חוקית, את לא תוכלי לנסוע עם הרכב הזה.
למה? אין לי ביטוח? מה הבעיה?
אי אפשר לנסוע עם רכב שלנו. את זוכרת רכב בישראל, את צריכה להיות איתו בשטחי ישראל. אמרתי לך, מי אורנית והלאה, את לא יכולה לנסוע.
ختام البانوراما الإخبارية لهذا الأسبوع مجددا عودة إليك بشار.
طبعا مع الشكر للزميلة رجاء. كان ملفت بالبانوراما اللي شاهدناها اغتيال القائد الجهادي في يعني الجهاد الإسلامي. أنا حقيقة بدي أسألكم، مشايع لون كان تحدث الأسبوع المنصرم بأنه احتمالات انتفاضة فلسطينية في الضفة الغربية أو قطاع غزة هو احتمال مستبعد، ولكن عموس هاريال بصحيفتها أرتس على ما أعتقد كان ملفت بحديثه عن أنه هناك ثمت مخاوف من انتفاضة أفراد على مستوى الشارع الفلسطيني. برأيك إلى أي مدى هذا يعني الاحتمال هو احتمال وارد وجدي؟
الوضع الفلسطيني مفتوح على مجموعة احتمالات. احتمال أن تتجدد الانتفاضة وارد، ولكن للأسف الشديد المعطيات المحلية والإقليمية لا تساعد على بروز مثل هذا الاحتمال ووضعه في الأولويات، ولكن الوضع محتقن كما نعلم، وهناك الاحتكان على مستوى الفردي، على مستوى المعيشي، على مستوى السياسي، على مستوى انسداد الأفاق، أن المستقبل الفلسطيني معرض ويواجه حالة غموض لم تكن مطروحة خلال الفترة الأخيرة. الآن هناك احتمالات واردة ومساومات ومقايضات قد تؤدي إلى انهيار الكثير من المكتسبات التي تحققت خلال العقد الأخير. فالاحتمال حصول انتفاضة فلسطينية مسألة واردة إذا لاحظنا ماذا يحصل في النقب وتهجير سكان النقب. هناك 12 قرية في جنوب الخليل تتعرض إلى الإبعاد وأيضا منطقة الجليل وما يحصل من الجدار الذي وضع.
أستاذ وليد، يعني استكمالا لما كنا نتحدث به، هل الموضوع الفلسطيني اليوم بما يطرح مش مشيع لهم وزير الحرب الإسرائيلي تحدث عن أنه هناك استبعاد لإمكانية احتمال أو ورود انتفاضة ثالثة اليوم في فلسطين؟ كان يمكن عموس هرقيل بصحيفة هارتس تحدث عن أنه مع استبعاد احتمال انتفاضة في فلسطين، ولكن هناك إمكانية ما يسمى بانتفاضة أفراد. برأيك اليوم كيف يمكن أن نتصور المشهد الفلسطيني في الفترة المقبلة في المدى المنظور بالحد الأدنى؟ هل إمكانية انتفاضة ولادة ثالثة هي إمكانية واقعية؟
إمكانية واقعية مع ما التحفظ أن الوضع الفلسطيني الآن يعاني من غموض في الرؤية بسبب الانقسامات والوضع العربي والوضع المحلي الذي لا يساعد على الدفع بهذا الاتجاه، اتجاه انتفاضة ثالثة. ولكن كل الإمكانات موجودة على المستوى الفردي أيضا. التمرد أو الاحتجاج نشاهده يوميا، لم ينقطع طوال العقود الأخيرة، يوميا هناك مواجهات وجدل. وأيضا يمكن إضافة الأسباب المعيشية والأسباب الثقافية التي يعاني منها سكان الأرض المحتلة. وما يحصل الآن في النقب من عملية تهجير لسكان النقب، أيضا
مشروع قرية
في جنوب الخليل أيضا يتعرض إلى عملية إبعاد ونهب وممنهج، إضافة إلى ما حصل في الضفة الغربية من تآكل أراضي الضفة الغربية وأيضا خرق هذه المنطقة بهذا الجدار الفصل العنصري. نحن نعاني من مشكلة حقيقية، ولكن كل هذه المشكلات تؤدي إلى حصول انتفاضة. متى؟ هي بحاجة إلى محيط وإلى
بيئة حاضنة. طبعا سنستكمل حديثنا ولكن بعد هذا التقرير الأخير الذي يعرض للانتخابات البلدية في إسرائيل. شهدت الانتخابات البلدية في إسرائيل صراعا واضحا بين المتدينين والعلمانيين والشرقيين والغربيين، وهي حساسيات طالما تخوفت من بروزها إسرائيل التي يسعى قادتها إلى دولة يهودية صافية.
بنسبة لم تتجاوز 40% انتهت الانتخابات البلدية الإسرائيلية بنتائج لم تكن مفاجئة للمراقبين، إذ حافظ الكثير من رؤساء البلديات لا سيما الكبرى منها كبلدية القدس وتل أبيب وحيفا على بقائهم في مناصبهم. لكن ما ميز الانتخابات الحالية غياب العامل السياسي وخروج الأحزاب من المنافسة، إذ إن غالبية المرشحين كانوا من المستقلين ولم يكن لديهم أي انتماءات حزبية، حيث رأى المتابعون الإسرائيليون أنه لا يمكن أن تشكل هذه الانتخابات أي صورة عن توازن القوى السياسية، ولا يمكن القياس بناء عليها حيال أي انتخابات برلمانية مقبلة.
צריך להגיד, המישור הארצי אין כבר השפעה על המפלגות הגדולות. את לא רואה את ביבי במרוץ, את לא רואה את שלי יחימוביץ במרוץ. היחיד אולי שקצת ייפגע מזה זה יאיר לפיד, שמפלגתו כמותג, כיש עתיד, מועמדיה לא כך קידמו את זה קדימה, אפילו במקומות שהוא בא אליהם.
الأحزاب تعرضت لنكسة أيضا في التنافس على بلدية القدس، إذ خسر المرشح المدعوم من حركة شاس ومن عضو الكنيسة فيكتور ليبرمان أمام المرشح نير بركات.
צריך להביא אשכנזי כדי לשדרג את המעמד של העיר. זאת האמת לאמיתה.
אני חושב שזה היה אחד מהמרוצים המורכבים והקשים ביותר. אבל הערב תושבי ירושלים נתנו לנו מנדט להוביל את העיר עם אותו חזון, עם אותה דרך, עוד 5 שנים.
وجه آخر عكسته الانتخابات البلدية وهو الصراع بين العلمانيين والمتدينين للسيطرة على بعض المدن مثل مدينة بيت شامش التي يشتكي العلمانيون من سيطرة المتدينين عليها.
نحن بشد موجشين شذ كبار دخفي متعن يخد سبعيت شلانو ذ كبار لا بعيت شلي
يدخفي
خصية خردية قد شنية لا يلي بعيت بو كي أني أنا دخل.
الانتخابات البلدية شابتها إشكالية قانونية فشل القضاء الإسرائيلي في حلها، وهي عدم قدرة القانون على منع ترشح رؤساء بلديات متهمين بقضايا فساد.
אני בטוח שלאחר שיבחר בעזרת השם כתב האישום יבוטל, כי הכתב האישום הזה הוא לא היה צריך להיות. ואני אומר לא סתם, אם היה בי ספק קטן שהייתי אשם הייתי מתפטר מרצוני.
מסادر قانونية إسرائيلية قالت إن القضاء يسعى لإصدار قوانين تمنع إمكانية ترشح الأشخاص الملاحقين في قضايا فساد في الانتخابات البلدية المقبلة.
أستاذ وليد، الفساد وضعف الإقبال على الانتخابات سمتا هذه الانتخابات، كيف قرأتها؟
كما قلنا أن إسرائيل ليست خارج الزمن وخارج البيئة وخارج المحيط، فهي تعاني وهذه الرعاية الأوروبية الأمريكية المستمرة خلال العقود الأخيرة سنة 1947 وصلت إلى حدها الأقصى، وبالتالي الاستثمار الأمريكي الأوروبي في إسرائيل بدأ يتراجع، لأن النتائج التي كانت تلعبها أو تؤديها هذه الدولة بدأت تأخذ أبعادا يعني سلبية وربما تسيء إلى المصالح الاستراتيجية الأمريكية والأوروبية. إذا نحن أمام مرحلة جديدة، نلاحظ أن الإسرائيلي يهتم بالانتخابات التشريعية أكثر من الانتخابات البلدية، بينما الناخب العربي يهتم بالانتخابات البلدية أكثر من التشريعية، والسبب له علاقة بإدارة الدولة وبسياسة الدولة، التمييز العنصري والتعامل مع
يشعر العربي بشكل من الأشكال أنه هو بده يحصل نوع من حقوق
من الحقوق التي على مستوى الانتخابات البلدية.
شهدت الناصرة يعني أو بلغت نسبة الانتخاب أو الاقتراع في الناصرة
71
أو حتى 78%، يعني وهذا كانت ملفتة على مستوى الحضور العربي. برأيك إلى أي مدى يمكن أن تشكل المشاركة العربية يعني مساهمة في تحصين الوضع العربي أو تحسينه بالحد الأدنى؟
يعني المشكلة عند الناخب العربي في هذه الدولة المحتلة أنه له أولويات، أولويات لها علاقة بمطالب البسيطة التي يحصل عليها الإسرائيلي بدون أي عناء، وبالتالي يفكر الإسرائيلي على مستوى المجلس التشريعي والحكومة التنفيذية والسلطة التنفيذية، بينما الناخب العربي يتجه نحو يضع أولويات للمسائل البسيطة التي تتعلق بحاجاته اليومية، وهذا يدل على التمييز العنصري في الداخل، وهذا يدل على أن هناك تراجع في الاهتمام الإسرائيلي بالأوضاع الداخلية، لأن الهم الأساسي عنده الآن أنه ما هو مستقبله في هذا الصراع الكبير الذي قد يمتد إلى عقود مقبلة. ماذا سيكون موقعه؟ ما هي وظيفته؟ ما هو دور إسرائيل؟ هل ستنزح من هذه المنطقة؟ هل ستتكيف؟ هناك أسئلة كبرى يعاني منها الناخب الإسرائيلي، وهي تختلف عن أسئلة الناخب العربي.
إذا بدنا نتحدث عن الفساد بالمؤسسة السياسية الإسرائيلية، كملفت أن المحكمة العليا ناقشت ربما نجاح أو يعني ثلاث تكتلات أساسية بثلاث مستوطنات أو مستعمرات أو حتى مدن كبرى إسرائيلية، هي ببيت يام وبنتساريت عليت، يعني في مناطق الوسط والداخل الإسرائيلي القريب من تل أبيب. ثمة فساد يضرب المؤسسة السياسية والمؤسسة المجتمعية في إسرائيل، كيف تقرأ؟
يعني هناك نقرأه أن هناك بداية تفكك هذه الدولة التي تأسست على مبادئ بين مزدوجين إيديولوجية، الآن بدأت هذه الإيديولوجيا تستنفذ أغراضها. وكما يحصل مع كل الناس، هناك مراحل يقطعها أي إنسان في حياته، ف إسرائيل بدأت الطفل المدلل الذي ترعاه دول الأوروبية ومن ثم أمريكا وتغذيه وتعطيه وتساعده وتدافع عنه، الآن إسرائيل دخلت سن الشيخوخة، أي أنها تجاوزت 65 عام،
عقرية الخلدونية،
وبالتالي أيوة تقرعناها على مستوى 120 سنة، فإنها دخلت فعلا سن التقاعد. التقاعد، وعندما تدخل هذه الدولة سن التقاعد إنها بحاجة فعلا إلى رعاية، وسيدخلها الفساد من الداخل، أي التخثر سيكون من الداخل.
طيب ثمة من يقرأ يعني كمان بإطار الانتخابات بأنه تراجع الحريدين بشكل من الأشكال، تراجع حزب شاس تحديدا وإسرائيل بيتنا، بيعني بطريقة ما بأنه الفئات الطائفية أو الأحزاب التي تعبر عن شرائح طائفية في إسرائيل تتراجع على مستوى الحضور. يعني بمعنى أو بآخر المؤسسة السياسية الإسرائيلية نجحت في صهر يعني كامل بوتقة المجتمع الإسرائيلي. ثم من يقرأ على هذا النحو؟
أنا لا أقرأها كذلك. إسرائيل تأسست خلال 65 سنة الأخيرة من 90 قومية ومائة لغة. نجح هذا الوعاء في البداية عندما كان يأخذ هذا الدور، وكان يعني يلعب دور الإقليمي، وطبعا وبالتعامل وبالتفاهم مع المظلة الأمريكية الأوروبية، لعب هذا الوعاء في عملية خلط هذه العناصر المتنافرة. الآن عندما يبدأ يدخل هذا الوعاء في طور التقاعد كما قلنا، ويعود عنده القدرة على الإنتاج وإنما يعيش من المساعدات، هذا سيؤدي إلى الفساد الذي ذكرته، ولا الصراع على الغنيمة، وأيضا إلى تراجع عملية الدمج. الدمج الذي نجحت إسرائيل إلى فترة معينة في تحقيقه، هذا الدمج سيتعرض إلى التفكك. وهناك هجرة معاكسة الآن، يعني هناك يهود يهاجرون الفلسطينيين
خاصة على مستوى الأدمغة،
أيوة، وهناك إسرائيلي يهاجر إلى الخارج، يعني هناك جالية إسرائيلية في أوروبا وأمريكا وجالية يهودية
خاصة عند اليهود الأمريكيين أو اليهود الغربيين، يعني من أوروبا الغربية تحديدا. أنا أريد أن أسألكم يعني بوتقة الصهر المؤسسة السياسية في إسرائيل لطالما عملت من خلال الحرب كمؤسسة أساسية. يعني هو عم نتحدث عن الحرب كمؤسسة لدمج المجتمع وصهر المجتمع وإعادة توحيد
المجتمع. فيه
برأيك إسرائيل بناء عليه في الفترة المقبلة هل ربما تقدم على حرب لإعادة يعني شد عصب المجتمع بشكل من الأشكال؟
يعني فكرة الحرب التي تأسست عليها هذه الدولة أخذت تتراجع. لماذا؟ لأنها لم تعد عندها القناعة بأنها تستطيع أن تكسب الحرب. ما هي الحرب؟ إذا لم تستطع أن تكسب الحرب فإنك تتجنب الخوض بها. فإسرائيل للمرة الأولى تطرح على نفسها هذا السؤال: نحن نستطيع أن نربح 100 حرب ولكننا نستطيع أن نخسر حربا واحد. وبالتالي هذا التفكير بدأ فعلا يدخل إلى الهاجس الوجداني الإسرائيلي، أنه نحن الآن نستطيع أن نخوض الحروب، ولكن الفوز بهذه الحرب مسألة غير واردة، أو على الأقل هي مطروحة على احتمال الفشل والخسارة كما حصل في عدوان تموز.
نعم.
إذن نحن أمام أسئلة كبيرة وجودية ومصيرية.
نعم. اللجنة الوزارية لسن القوانين، ما بعرف يمكن ربما هو السؤال الأخير، اللجنة الوزارية لسن القوانين صادقت على مشروع بأنه أي مفاوضات بمسألة القدس لا ينبغي أن تتم إلا بموافقة 80% من أعضاء الكنيسة. كيف تقرأون هذا المشروع؟
إن هذا نوع من التعطيل، يريد أنه يعني يخرج القدس من دائرة التفاوض، والآن تحاول الحكومة الإسرائيلية أن تقوم بعملية مقايضة، الأسرى مقابل المستوطنات، أعفونا عن المستوطنات ونستمر في سياسة المستوطنات. والحكومة الإسرائيلية اتخذت منذ الأسبوع الأخير قرار بإعادة بإنشاء 1500 وحدة سكنية في الوقت الذي يتم التفاوض على
47 وحدة استيطانية مقابل كل أسير فلسطيني.
صحيح. وهذا النوع من المقايضة التي تريد إسرائيل من بالتعاون مع كيري وغيره ونتنياهو أن تتوصل إلى، أرى أنه يعني سيؤدي إلى الفشل، لا بسبب سياسة السلطة فقط، وإنما بسبب عدم إمكان تحقيق مثل هذا الأمر، أي مستوطنات مقابل أسرى وأسرى مقابل مستوطنات.
أستاذ وليد، ربما فقرة الحوار وصلت إلى ختامها، طبعا سنكون مع فقرة أخيرة بدون تعليق لهذا الأسبوع وزميلة رجاء عوض.
كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن فضيحة تزوير شهادات طبية للمتدينين للتهرب من الخدمة في الجيش.
מאחורי הברדס ומתחת לציציות מסתתרת על פי החשד רשת הונאה שסיפקה אישורים פסיכיאטריים פיקטיביים. על פי החשד, שיתחו החשודים בין חרדים המבקשים פטור משירות צבאי לשבעה פסיכיאטרים שסיפקו להם אישורים המעידים על נחות נפשית. אבל מלבד לשחרור מצהל, שימשו המסמכים גם לקבלת קצבת נחות מהביטוח הלאומי.
מדובר במעל 50 מיליון שח, שלגבי רק האנשים האלה, מדובר על קצבה לכל אורך חייהם.
שיטת פעולה דומה שבה חרדים פנו לפסיכיאטרים לקבלת אישורים פיקטיביים נחשפה בעבר בתוכנית המקור כאן בערוץ 10.
חבר אמר שאפשר לבוא.
אז אתם באים לפה לדוקה ורוצים שאני ארשום את העיתון הראשוני? זה מה שאתם הייתם רוצים?
במשך 8 חודשים ניהלה משטרת ירושלים חקירה סמויה שכללה הזנות סתר ומעקבים, וממנה עולה כי לפחות 60 בחורי ישיבה קיבלו לכאורה אישורים באמצעות חברי הרשת שבעבורם שילמו סכום שהגיע לאלפי שקלים.
האנשים האלה ביצעו עבירות של הלבנת הון כאשר הקימו חברות קש, ואת הכסף שהם הרוויחו בעקבות מתן הפטורים האלה הלבינו באמצעות החברות הללו.
אף אחד מהפסיכיאטרים לא נעצר, ולא זו בלבד, מסתבר שחלק מהחשדות עדיין לא הבשילו לכדי רמה מספקת כדי להגיש בגינם כתב אישום.
לפחות אחד מהם חשוד ב5-6 מקרים של קבלת שוחד, ואף אחד מהם לא נעצר.
בית המשפט שחרר היום למעצר בית את אחד החשודים והאריך ב5 ימים את מעצרם של 2 החשודים האחרים. במשטרה אמרו היום כי בקרוב צפויים מעצרים נוספים, וכי כבר בתחילת השבוע הבא יוגש כתב אישום נגד החשודים. כמה מן האברכים שנהנו משירותי הרשת נחקרו, וגם נגדם יוגשו כתבי אישום.
مع ختام فقرة من دون تعليق نكون مشاهدينا قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من عين على العدو. شكرا لكم على حسن المتابعة، وعلى أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة الأسبوع المقبل.
في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي الكاتب والباحث العربي الأستاذ وليد نويهد، كما أشكر السادة المشاهدين على حسن المتابعة. بإمكانكم مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالبرنامج عينا على العدو @manartv.com.lb، ولمن فاته متابعة هذه الحلقة يمكن مشاهدتها من خلال الموقع الإلكتروني لقناة المنار www.almanar.com.lb. حتى موعد آخر، دمتم بحفظ الله وعنايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.